كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. لقاء اليوم لقاء خاص مع الأستاذ الدكتور ياسر برهامي، مرحبا بك، منورنا، افتقدناك وحشنا، ربنا يكرمك. دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، مرحبا بحضرتك. احنا افتقدناك من مدة طويلة وما دردشناش بقى يعني، والموضوعات هتبقى كتيرة. الاول انا دايما بحب اطمن على الدعوة، ودايما احنا اتكلمنا اكتر من لقاء واكتر من سؤال على انه الدعوة وتأثرها بالحزب والنشاط الحزبي والعمل السياسي، والان بقت عندنا تجربة تمت، واحنا متعودين من حضرتك الوضوح والشفافية والامانة والصدق، فاحنا عاوزين نطمن على الدعوة، عشان لو في نصيحة برضو لعموم الشباب وعموم المصريين نستفيد منها، لانه اكيد لما بقالنا مثلا شهرين ثلاثة في جري في الانتخابات والعمل السياسي، فعاوزين نراجع وضع الدعوة أفاق العمل الدعوي في ضوء التجربة. ممكن يتقال انه لو فضلنا نجري سياسة فده ام الدعوة وابو الدعوة مثلا، يتقال كده،
مش ممكن يجي من غيرها ابدا.
انا يعني او اللي يتقال العكس، انه لا، التجربة اثبتت انه يجب ان ندرك ان الدعوة هي القاعدة او هي الاصل، وانه العمل السياسي فرع ما ياخدش كل جهدنا. يعني عندنا احتمالين، فهنشوف هتاخدنا بقى لين احتمال.
لا، هو بلا شك الاحتمال ان الدعوة هي الاصل، وفي الحقيقة العمل السياسي ده جزء من العمل الدعوي في مجال لم نكن نتركه قبل ذلك لمحاذير ومعوقات كثيرة، ولكن لا شك انه بدون الدعوة ما كانش ممكن يوجد عمل سياسي بهذا القدر يعني الموجود بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني تحقق يعني فوق جهد الاخوة في العمل، فضل ربنا عز وجل وحده لا شريك له، تحقق ما سبق به حزب النور والأحزاب المتعارفة معه، أحزاب بقالها 100 سنة في الساحة. سبب الكلام ده فضل ربنا عز وجل أولا وآخرا، وفضل ربنا عز وجل بوجود الدعوة إلى الله، وبالتالي فإحنا نخسر كل حاجة لو الدعوة دي تأثرت. لكن بنقول إن العمل السياسي بيفتح آفاق كبيرة جدا للدعوة، ويضم جهود كبيرة، بيقنع الكثيرين بانه لابد من التكاتف في قضايا كتيرة جدا كانت بتاخد لنا وقت طويل حول العمل الجماعي ومشروعيته ونحو ذلك، بتتحل تلقائيا بوجود اثر يعني النظام واثر الاجتماع واثر التعاون على الارض، وليس مجرد شعارات ترفع، لا، ده حاجة موجودة على الارض اثمر ثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، جعلت ان هذا رافد من روافد الدعوة هو تفرع منها وجاب مياه كثيرة جدا رجعها تاني للنهر الاصلي اللي هو نهر الدعوة الى الله. مع بقاء هذا الرافد يخصب ارضا جديدة ويجعل امكانية زراعتها للخير لمصلحة الامة كلها، مصلحة العمل الاسلامي كله، من ان شاء الله اكثر باذن الله تبارك وتعالى. فأنا بقول إخواني في كل مكان، لا يمكن أن نستغني عن طلب العلم، لا يمكن أن نستغني عن الدروس، لا يمكن أن نستغني عن التربية والعمل البنائي للشخصية المسلمة المتكاملة. هو ده في الحقيقة منهجنا في تغيير المنشود للإصلاح في واقعنا الذي نعاني منه، وما زلنا نعاني من كثرة المشاكل، كثرة المؤامرات، كثرة من يوالي الأعداء، كثرة من لا يعبأ بمصلحة البلاد ولا العباد، كثرة بمن لا يتألم لألم الجائع والعريان والفاقد للعمل والتائه والشاب الضائع والشباب الذي لا يعرف هدفا في الحياة إلا الشهوات الذي لا يتألم لذلك، بالتأكيد أن هذه النوعية من الناس يعني ما زالت كثيرة، محتاجين بناء الشخصية المسلمة المتكاملة اللي هي حجر الزاوية في التغيير، اللبنة الأولى وجود الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية إلا أحد جوانبها العمل السياسي، وإن كان بيفتح أفاق واسعة في كثير من فروض الكفاية التي هي منوطة بالأمة، لكن مش ممكن نستطيع أن احنا نؤدي هذه الفروض إلا إذا وجدت اللبنات ووجد التعاون على البر والتقوى ووجد التكاتف الحقيقي من أجل مصلحة البلاد. فإحنا بنقول الدعوة هي الأصل وهي الاستمرار إن شاء الله، والعمل السياسي أكسبنا أرضا واسعة وأكسبنا مصالح متعددة وطاقات جديدة بإذن الله تندفع في الخير.
طيب ده بيجرنا لسؤال منطقي يعني، بس وصحيح سؤال سابق لوقته، لكن هو سؤال منطقي انه يرد، انه العمل الدعوي هيبقى تحت راية حزب النور ولا هيبقى منفصل عن حزب النور؟ لانه اذا فضل النور هو الراية، بعد شوية هنلغي كلمة الدعوة السلفية.
الدعوة السلفية تفضل موجودة ليه ازاي؟
لا ما انا لسه، ما انا لسه اسألك انه بعد 10-15 سنة هيبقى انت بتعمل مؤتمر بتعمله باسم حزب النور، بتعمل فعالية معينة بتعمله باسم، لانه هيبقى ده الاسم اللي
ده في المجال السياسي.
لا ما انا لا بكسأل على المجال الدعوي.
المجال الدعوي بتعمل باسم الدعوة، المجال السياسي باسم حزب النور.
طيب
حزب النور هو ذراع سياسي للدعوه السلفيه، فده حاجه ما الناس كل الناس عارفاها.
نرجع للدعوه ماشي اذا انت يعني دي الاجابه
يعني الدعوه في مجالها والحزب جزء من زي ما قلت جزء من العمل الدعوي في مجال السياسي.
طيب اصل الدعوه الان ملهاش لسه مقرها، ملهاش عاوز تعمل جمعيه.
ليه جمعيه موجوده؟
جمعيه ايه؟
جمعيه الدعاء، جمعيه رسميه ومشهره وفيها بدات تفتح فروع في كل حته.
يعني العمل هيبقى تحت اسم جمعية
الدعاء اللي هي ان شاء الله تتغير قريبا للدعوة السلفية.
كويس،
عشان هم كانوا رافضينها.
يبقى هنقول انه هيبقى في جمعية دعوية زي ما بقول الجمعية الشرعية، زي ما بقول جمعية انصار السنة.
نعم صحيح.
هيبقى
في جمعية موجودة. مش هيبقى في موجود الحمد لله.
لا بس اسمها الدعاء.
مش
عشان ما
ده مجرد حاجة اجراء. طيب إجرائية يعني
العمل هيبقى من خلال الجمعية.
نعم.
والجمعية هيبقى لها مقراتها بعيدا عن مقرات الحزب.
صحيح.
ولها أنشطتها بعيدا عن أنشطة الحزب.
وأحيانا بيتم الأمر بالتعاون.
طبيعي أنه أنا بتكلم نقطة اللي بس أنا بتكلم على إحنا بنتكلم على المستقبل عشان المشاهدين يبقوا فاهمين وربما يفكروا مع حضرتك وربما يبقى لهم اطروحات.
يعني هل مثلا نقول يعني هم في اتجاهين لهم ارضيه دعويه ولهم احزاب سياسيه، مش واحد بيلغي الثاني، يعني حزب الحريه والعداله لغى الاخوان المسلمين؟
ما هي برضه على فكره
نفس القضيه،
نفس السؤال، يعني نفس السؤال، لانه انا متصور ان انا لو بسال لحد منهم اساله هل الحزب هيقوى لدرجه انه ياكل جماعه الاخوان وتجوب فيه، وده مش عيب،
لان لا ابني مش هياكل ابوه.
والله اكله وشوفنا وفي ده بقى مالك
لا
وبقى
شال دايما عندنا احنا رأي شاء الله.
طيب عموما يعني اقصد هو لعل دي قضيه تبقى مطروحه على الساحه، لانه كمان يعني بعد الشغل ما يكتر هيبقى احيانا في اختلاف، يعني في مرحله معينه
داخل الدعوه في اختلاف عادي.
لا هيبقى في اختلاف ما بين الحزب له موقف في موضوع معين مضطر اليه لانه هو بيتعامل، انت في الدعوه منك لربنا للمسجد للجمهور عدل يعني، وما فيش حد يمنعك انك تقول قولة الحق كاملة و
دي قضية.
انما انت في السياسة انت تحت قبة برلمان بتمر بقى على رئيس برلمان وعلى،
وده الكلام مش منضبط بالشرع،
مش كله يبقى منضبط بالشرع.
لا ينضبط بالشرع باذن الله تعالى، وسلوك المسلم في
بس
كل
ما مكان بس اعمله بالعافية.
ما هو انا ماشي خلاص ماشي بقى. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وده ولا الشرع. الحاجة اللي يعجز عنها بس محدش يقول لواحد قول باطل، هو فعلا في حاجه ممكن ما يقدرش يعملها. ما انا عارف، ما انا هو فكرك ان احنا يعني احنا احنا حققنا نتائج جيده لكن ما هياش اغلبيه، ولا حتى ان احنا نقدر نكون يعني احنا اللي هنصوغ لوحدنا. لكن انا بتكلم على ان الاخوه او كل مسلم في الحقيقه ملزم في كل مجالات حياته سواء كان سياسي سواء كان اقتصادي سواء كان إعلامي سواء كان داعي إلى الله عز وجل أن يلتزم شرع الله. لا يوجد جزء ولا دقيقة واحدة من حياة المسلم يسعه فيها أن يخرج عن الشرع. وما فيش حاجة اسمها السياسة عايزة كده. احنا دلوقتي بنقول لأن من الشرع أن أراعي المصلحة والمفسدة، ومن الشرع أن أراعي القدرة والعجز، فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا بقول لا يمكن أن يخرج المسلم عن تعاليم شرع الله سبحانه وتعالى أبدا. ولكن الحقيقة أنه هو بيقدر المصلحة والمفسدة والمسألة القدرة والعجز ويطيع الله عز وجل ما استطاع. في نفس الوقت بقول الأمر محتاج بصيرة عشان يقدر جيدا موازين المصلحة والمفسدة بميزان الشريعة، وكذلك موازين القدرة والعجز، وإلا فأحيانا يبقى الإنسان متصور انه عاجز جدا وضعيف جدا، وهو مش كده، عنده قوه بس ما قدرش يستخدمها. العالم العربي والاسلامي لديه قوه هائله مؤثره يمكن ان يؤثر بها في العالم كله، لكن هم نتيجه هوان كثير من النفوس لم تستعمل هذه القوه المؤثره وشعرت بوجوب التبعيه للاعداء، ودي نقطه التي لابد ان ننتبه لها.
طيب ما هو ده بيجرنا لسؤال منطقي يا دكتور، احنا ليه خايفين من انه الحزب يحتوي كل الكفاءات؟
ليه مش مين لان خايفين؟
لا احنا خايفين، ما يعني ليه؟ لانه التجربه القديمه ما زالت مشغله جوانا.
هي فين التجربه القديمه دي؟
كنت بتعمل ما انتش مش مآمن.
التجربه اللي قصدك بتاع النظام السابق يعني؟
اللي احنا عشناها يعني
باذن الله.
لا يعني اقصد انا متصور لو حصل، لو احنا امنين كنا كنا كلنا هنبقى في الاحزاب، وحضرتك تبقى نائب رئيس الحزب، وفي رئيس الدعوه السلفيه هو رئيس ونشتغل.
لا هقول لحضرتك حاجه، لا احنا لينا غرض اخر. غرض ان في يعني تقسيم للعمل واستغلال لكافه الجهود، ان انا عايز بالظبط كده، مش هو كل واحد يعمل كل حاجه، ما اقدرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عايز كل الطاقات تعمل باذن الله تبارك وتعالى. وبالتالي فبقول ان انت قصدك ان احنا نحطها كلها في تبع الحزب، لا، الحزب ده مجاله العمل السياسي، وهناك مجالات دعويه اخرى ليست بالضروره تبع المجال السياسي. فاحنا بنقول تقسيم الجهود تنويعها، وده من اختلاف التنوع المطلوب. فاحنا القضية بالنسبة لنا مسألة عودة التجربة السابقة او النظام السابق. لو كنا احنا اللي عملنا الامر ده كنا نقول انخاف، لكن ده امر من عند الله.
اصل احنا يعني حتى لما بسأل حضرتك الان، انا مربوط بتجربتي القديمة. يعني انا عمال وانا بكلم حضرتك سرحت، هب انه اصبح وزير الاوقاف سلفي منكم، وشيخ الازهر منكم، يعني خلاص
هيعملوا ايه؟ هيكمموا الافواه الاخرى؟
لا
لا مش كده،
ما زلت كده وانا في السي بي سي. لا بالعكس، ده انا بقول ان انت هتقول ان انا مش محتاج الجمعيه دي. احنا هنشتغل جمعيه ليه؟ ده احنا بقى معانا الدوله ومعانا وزاره الاوقاف،
واحنا مش شغالين
يعني. امنيتنا يجب ان تكون
دي انشطه مختلفه في المجتمع.
انه طب اسالك سؤال، لانه ممكن هو سؤال يعني برضه بعيد شويه. احنا هدفنا ان احنا نعبد الارض لله عز وجل، انه الفكر والمنهج بتاعنا يسود، ان الناس تعود الى ربنا وكلها تندرج، حتى وننسى كلمه سلفيه واخوان مش دي امنيتنا الكبرى؟
امنيتنا ان شاء الله ربنا يسود في فوق كل شيء.
وكده لو طلع بقى انه ربنا يسر وبقى عندنا شيخ ازهر ووزير اوقاف سلفيين،
وماله ما يمنعش برضه وجود جمعيه.
يبقى شوف ما زلنا احنا مش مطمنين.
ليه؟
تخيل يا دكتور تخيل لو عندك شيخ الازهر وخلى التعليم سلفي، وخلى المجمع سلفي، وخلى كل الدنيا سلفي، وعندك وزير الاوقاف خلى كل الائمه سلفي.
طب لما يحصل عشر الموضوع ده اللي بنتكلم عليه صراحه.
طيب شوف
لما يحصل عشره
لسه مش مطمنين.
لا انا صراحه يعني بقول لحضرتك لولا ان هذا الامر الذي حدث من الثوره والنتائج وتغير قلوب الناس، مش مصر في مصر وحدها، مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، اللي حصل ده مش من صنع الناس
اكيد.
الناس ما عايشين بقالهم، عايز اقول نعمل احتلال، وهم مضغوطين مش قادرين يتكلموا بقالهم 50 60 سنه، يسمعوا الكلام ويسفقوا للحاكم ولا حدش اعترض عليه نهائي. ايه اللي خلى الشعوب دي كلها مره واحده تحصل كده؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فقول هذا من دفع الله، والا فوالله اللي حصل في الانتخابات حتى ده، تقولي ده جهد الاخوه وعملهم؟ لا والله العظيم، يعني انا ارى دفع الله سبحانه وتعالى يعني ولا نعرف نحقق وناس مذهولين بيقولوا اتطلعتوا منين او جيتوا منين او عملتوا كده ازاي. والله ما بتاعنا ده حاجه فوق طاقتنا. ده دفع الله الناس بعضهم
الحمد لله.
وبالتالي فبقول ربنا بيدفع الناس بعضهم بعض ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الارض. اذا اللي بيحصل ده دفع من دفع الله عز وجل للناس. لان احنا كنا قبل الثوره باسبوعين كنا بنتكلم نقول هنخش السجن امتى؟ كمان شهر ولا كمان اسبوعين؟
بكره ولا بعد؟
ايام اخطر رجل ضد مصر وكده وايام كنيسه القديسين والكلام اللي حصل ده كنا بنقول هنخش السجن امتى؟ ده خلاص او شكت الايه الضربه الجايه. واذا بالوزين تنقلب مره واحده. فده من صنع الله سبحانه وتعالى من دفع الله عز وجل. اذا الامر سائر في جهه انه منع الفساد في الارض لان الفساد المستأصل للحق ربنا لا ياذن فيه قدرا وشرعا. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى قدر دائما وجود صراع. هو خلق سبحانه وتعالى الفساد لاجل ان يعبد. سبحان الله. ايه ده؟ ربنا بيقول واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. قال غير واحد من السلف اعلم ولود الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يعلم ولود العباد المطيعين. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الفساد ليعبد بمقاومته. قادر عز وجل ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. لو اراد عز وجل الا يعصى لما خلق ابليس. فربنا خلق الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والظلم عشان المؤمنين يعبدوا ربنا. انا عايز اقول لاهل الدين ان ربنا خلق الكفار عشان كنتم عشان تعبدوا ربنا انتم. وهو اضله سبحانه وتعالى لتقولوا انتم هذا الضلال.
بس ما كفروناش هم.
مين اللي كفرنا؟
الكفار.
ما الكفار هيكفرونا غصب عنهم وهم بيكفرونا قطعا ويقينا. بس المهم
يكفرونا بتاع العاميه
يخلونا نكفر يعني. نعوذ بالله نعوذ بالله من الفتن. لا احنا عمرنا باذن
الله الله عز وجل طبعا
الكل بيد الله سبحانه وتعالى. لكن انا بقول اللي حصل ده من دفع الله الناس بعضه بعض. يبقى الامر ماشي لمنع الفساد في الارض لكي يوجد من يتعبد لله بمنع الفساد. ولذلك انا بقول مؤامرات كثيره جدا والواحد قلقان جدا من اللي جاي. ولكن اللي بيطمني ان اللي حصل ده كان من دفع الله الناس بعضه ببعض. وبالتالي فارجو ان لا تفسد الارض. وبعدين يعني اللي حصل كان اقل مخاطر من كل البلاد الاخرى. اقل كميه خسائر، اقل كميه انتهاك حرمات، اقل كميه دماء. انا بقول الكلام ده وكنت سمعتها من احد المسؤولين يقول والله يا رب احفظ البلد دي بالتدين. وانا مقتنع بفعلا ان هذا الامر صحيح فعلا. ان وجود الدين اكثر من اي مكان اخر سبب لحفظ الله عز وجل لهذه البلاد. وبالتالي فالمؤامرات اللي بتحاك من فوضى التقسيم وخطر تحويل البلد. نسمع يقول لك 25000 ده بيوضبهم لحرق القاهره ولا لا زي ما الذكرى الاولى بتاعت 25 يناير نسال الله العافيه. لكن الكلام انا بقول باذن الله تعالى باذن الله هيعدي الامر. وحتى الاختلافات الكتيره والمشاكل والفتن ان شاء الله هتعدي باذن الله
ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم على الافاق يعني اذا اعتبرنا ان لقائنا ده بيتكلم على الافاق بتاع الغد او المستقبل او رؤيه بعيده. فتره ما قبل الانتخابات والانتخابات والفتره اللي قبلها كمان بدايه البزوغ السلفي السياسي كان في نوع من الاسئله بتطارد الرموز السلفيه. وكان ربما يكون اذا احسننا الظن هم عاوزين يفهموا السلفيين في دماغهم ايه للامور اللي هم توقعوا ان هي خلافيه او على اسوأ الاحتمالات هم عاوزين يعملوا فخاخ للسلفيين. الاسئله في المرحله الجايه هتختلف وربما نستمر في غزوه المايو غزوه نجيب محفوظ وهلم جر. لكن ربما هيبقى عندنا نوع جديد من التساؤلات. وفي التجربة القديمة كنا بنوفق في كثير من الإجابات وفي إجابات كانت بتعمل لنا إشكاليات. فهل وضع منهج للتعامل مع الإعلام بحيث أن صورة الدعوة السلفية أنا مش هتكلم عن حزب النور بقى يعني خلينا نقول بما أنه الحزب جوه الدعوة السلفية
لا مش جوه هو جزء يعني
منفصل لكنه
خرج من رحيله خرج من رحيله
ومشتقى من داخل. ازاي نتعامل مع اسئله الاعلام في المستقبل في ضوء التجربه الماضيه؟
هو الحقيقه عايز اقول ان ايه يعني في ثوابت لا يمكن لاي مسلم فضلا عن ان هو يكون سلفي وملتزم أن يتنازل عنها ولا أن يقول باطلا من أجل أن يعني يراعي يعني مزاج طائفة من الناس سواء في الإعلام سواء في السياسة. يعني إحنا في ثوابت لابد أن نحافظ عليها وده لا يمكن أن ننحرف عنه بإذن الله. وأظن ده من المسائل اللي إيه اللي ميزتنا عن غيرنا والوضوح لغاية ما الناس أصبحوا يقولوا إحنا بنثق في كلام السلفيين عشان هما بإيه ما عندهمش لف ودوران.
بس هم حالا بيبقوا خبساء وبيقول لك دي عشان ايه عشان تقول اللي عندك كله
هو متصور
عشان ايه
يعني. انا ما انا بقول اصل دي ده عندي جزء من السياسه الشرعيه ان انا يعني في قضايا لابد ان اطلع انا بتعبد الله سبحانه وتعالى بطرحها للناس. يعني لما اقول مثلا تحريم الربا مثلا وان انا فعلا انا ارغب في ان احنا نقيم نظام اسلامي بدل من نظام الربا الموجود نظام الربا ومش ما فيش حد في العالم هيقول غير كده. النهارده اذا كان الفاتيكان بيأمر أسبوع من حوالي 15 يوم بيأمر البنوك الفاتيكان بأنها تدخل النظام الإسلامي لأن البنوك المستعملة للنظام الإسلامي هي التي لم يحدث لها انهيار أثناء الأزمة العالمية المالية الأخيرة. لما نقول إن, 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 إن على سبيل المثال إن شركات أوروبية كبرى بتدرس إن بتعمل دراسات جدوى حول إن السياحة الحلال إنها هتحقق نجاح مضطرد أو نمو بقدر 20% سنويا خلال السنوات القادمة. لما نقول حاجة زي كده أنا النهاردة لسه سمع أخ بيقول لي في واحد صاحب فندق في مكان مشهور جدا بالسياحة عايز يغير وعايز يعمل سياحة حلال ويقول عايزين نعمل سياحة داخلية حلال. أنا عاوز سياحة داخلية وسياحة عربية أصل فعلا في يعني طوفان من الالتزام بإذن الله في كل بلاد العالم الإسلامي مرة واحدة قلوب العباد اتجهت الى 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 دين الله سبحانه وتعالى. فالناس دي كلها عايزه من ضمن حاجاتها الاساسيه الرفاهيه الحلال ان مش الرفاهيه انها يعني يعني تستعمل للطرف لكن انها تكون عندها نوع من الترفيه الحلال والترويح الحلال على النفس. فحاجه زي كده بقول هي دراسات سليمه بتقول ان احنا ان 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 عدد الملتزمين بيزيد في الدول العربيه في الدول الاسلاميه داخل مصر الناس بتدور على التزام بالحلال اكتر. فبمجرد ما تحط يافطه كده حاجه اسلاميه هتبص تلاقي ناس كتيره جدا زي ما في الانتخابات. هو ايه اللي كان اللي خلى الناس كلها تختار مع ان اليافطه ممنوع اختار الاحزاب الاسلاميه لان عارفين اصلها الاسلامي. فالموضوع ده في كل حاجه لو حطيت اي حاجه فيها يعني التزام بالاسلام وكانت صادقه فهتجد قبولا باذن الله تبارك وتعالى. فبالتالي بنقول الاسئله المفخخه اللي بيسموها مفخخه دي هي في كل حاجه محافظه على ثوابتنا بيخلي كثير جدا من الناس يبدا يغير فعليا ويبدا يكون عنده رغبه في ان يسير. فالتعامل مع هذا الامر بالمحافظه على الثوابت بالوضوح وفي نفس الوقت من ضمن الثوابت مراعاه المصلحه والمفسده مراعاه القدره والعجز زي ما نكررها في كذا مره. وبالتالي فاحنا وبرده من ضمن الامور ان احنا بنوجد البديل مش بنهدم وخلاص احنا او بنقول لا ده ما ينفعش وخلاص. احنا بنقول عايزين يحصل تغيير وتغيير يحافظ على مصالح الناس. يعني ربنا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يعني تغيير هيحافظ على راس المال مش تغيير هيخليه يضيع راس المال نروح نحرق البنك بالفلوس اللي فيه مثلا مش هيحصل. احنا بنقول عايزين نغير هذا النظام الى نظام اسلامي وهكذا. ومش شرط ان احنا نعمله النهارده لان انا النهارده انا مش هبقى صاحب سلطه تنفيذيه انا هبقى مجرد يعني ايه ناصح هبقى مجرد معارض هبقى يعني مجرد داعي هبقى مجرد اعلم الناس ولكن بالتدريج.
يعني دي جمله عابره كده انت مش هتبقى في حكومه مش وارد انك تبقى واخد حقيقتين ثلاثه
الاحتمال ده اظنه في ظني انا لسه ما اعرفش يعني اللي هيحصل لكن اظنه احتمال ضعيف. لكن انا بقوله كده بقول كده علشان يعني ايه اخواننا في كل اماكنهم ما يبتئسوش. احنا مش داخلين واحنا قلنا قبل الانتخابات احنا مش داخلين عشان يبقى عندنا لنا حكم احنا داخلين ندعو الى الله نحمل الدعوه الى الله نسعى في الاصلاح نحافظ على هويه الامه. الكلام ده مش شرط انه يحصل مع وجود ايه حقائب وزاريه ولا حاجه من مسؤوليه. السلطه التنفيذيه مش شرط تبقى ولا حد يعني عدد مش عايز اقول يعني حد بيرحب بالايه بالسلفيين ان هم يكونوا موجودين لكن ده واقع موجود وباذن الله تبارك وتعالى نقدر نحقق كتير بالنصح للامه لان احنا فعلا لو نرجو ان نكون صادقين في اننا لا نغشها ولا ما نغشش الناس ونقول لهم ونكون صادقين وباطننا هو ظاهرنا باذن الله تبارك وتعالى. يعني اقصد ان حتى من يخالفنا ومن يبغضنا يعلم اننا صادقين ودي حاجة أنا بستبشر بها أعظم استبشار، إن إحنا عايزين نفرض أخلاق جديدة في السياسة، إن فيش حاجة اسمها السياسة تبقى هي تساوي ميكافيليات، تتفق معايا النهاردة وتنقض الاتفاق بكرة وتقول دي حنكة، أو إن أنت تحدثني فتكذبني وتعيدني فتخلفني وتقول إن دي
بس خبرة. بس بالمناسبة كان الدكتور أو الشيخ وجد غنيم بعت لكم رسالة قريتها. بيقول لكم اياكم انتوا بداتوا في الميكافيليه حزب النور،
قريتها انا اظن، انا سمعتها انا سمعتها، بس انا اظن الاستاذ وجدي
وصلته معلومه
ما طلعش كل الكلام المكتوب والمسموع عن الدعوه عن حزب النور، واكتفى ببعض المقتطفات. وبالتاكيد
هو كان ساعتها بيتكلم عن موضوع
الديمقراطيه،
لا موضوع اسرائيل، موضوع التعامل مع،
وده تم تصحيح الكلام اللي حصل فيه مباشره. ووارد جدا ان الاخوه يحصل منها اخطاء، وارد انها تغير الخطا ده، وارد ان في حد بيراجعه بعد ذلك مباشره وبيصححه، سواء كان انا او غيري، لان انا وارد ان اخطئ
اكيد،
ورئيس الحزب وارد ان يخطئ، ومتحدث الاعلامي وارد ان يخطئ، فما فيش حد اصلا فوق الخطا. المهم احنا بنستمر على الخطا ولا لا، ولكن بننزل الامور بميزان الشرع باذن الله تبارك وتعالى ما استطعنا الى ذلك، يعني نظن اننا نبذل جهدنا في ان احنا ننزل الامور بميزان الشرع. فاحنا بنقول ان احنا محافظه على ثوابتنا، ودي رساله ضروريه بوجهها لجميع اخواننا في كل مكان، ومهما كانت النتائج، النتائج باذن الله تبارك وتعالى ستكون دائما في الصالح. وزي ما قلت احنا عايزين نعود الناس ان في حاجه اسمها الصدق والامانه، وان انا كنت يعني عمال اتامل كده في قول الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقول الله عز وجل عن قوم فرعون وايات موسى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فلقيت ان ربنا يخلق علما ضروريا في قلوب الخلق بصدق الرسل، لانه غصب عنهم مش قادرين يقولوا عليه كذاب ولا قادرين يقولوا عليه مش امين. ليه؟ لمواقف متكرره. انا عايزين احنا نبقى كدعاء الى الله عز وجل وكممارسين اصلا للعمل الاساسي. يعني ايه ساس؟ سياسه يعني قياده. الانبياء ساسوا الامم، قادوهم بايه؟ بالصدق ولا بالكذب؟ قادوهم بالامانه ولا بالخيانه؟ قادوهم بوفاء العهود ولا بنقضها؟ فاحنا بنقول لا، اللي بيقول ان الاعلام مثلا لابد فيه من الكذب، وان السياسه لابد فيها من الاصوليه، وان لابد فيها من نقد العهود، واذا حدث الامير فلابد ان يكذب، واذا وعد فيجب ان يخلف، زي ما ميكافيلي بيقول. فالكلام ده في الحقيقه كلام احنا بنقول عايزين نفرض حاجه ثانيه ونعود الناس على حاجه ثانيه، والناس عايزينهم يحصلوا عندهم العلم الضروري باننا صادقين امناء.
طيب
مواقفنا المختلفه
بالنسبه للاسئله المفخخه، احنا قدامنا يعني نقطه انه لماذا لا يكون عندنا اجابات شافيات مبكره، بمعنى انه يتعمل ايه الاسئله المحتمله
متوقعه،
احنا ونعمل اجابات وبيانات،
فهو بالتاكيد ان في ايه
وهم اللي يجروا ورانا.
احنا مفكرين من الموضوع ده من 3 شهور و4 شهور 5 شهور، بدا ما يظهر وظهور سلفي في الاعلام، ومتوقعين الاسئله، واللي ربنا قدرنا عليه ده بعضها كويس وحلو وجميل وحافظنا عليه، وبعضها قد يكون فيه ايه يعني مش مقنع للناس، ودينا بنحاول قدر الامكان في اعداد الاجابات المناسبه التي تكون مبنيه على ادله الشرع، وفي نفس الوقت تحقق المصلحه ولا تفزع الناس. ولكن احنا عموما هنطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، وانا على يقين من ذلك، وان وعد ربنا سبحانه وتعالى لن يخلف، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فاحنا يعني ايه القضيه عندنا مش حسابات 1+1=2 قلم ومسطره بس، في اشياء معنويه كثيره جدا، في اشياء قلبيه، في توكل على الله سبحانه وتعالى. والله انا يعني التجربه الاخيره دي اثبتت يعني هذا الامر يعني مؤكدا انه فعلا ليست بالحسابات الدنيويه فقط.
طيب بالنسبه لموضوع الاسئله، احيانا الاجابات بتبقى بالفعل صادمه، لان الاجابه احنا مش مختلفين على الثوابت، يعني قد يكون الحكم الشرعي في موضوع ما هو كذا لا خلاف عليه، لكن حضرتك زي ما اشرت ان احنا نزيد لسه قدامنا موضوع التربيه واصلاح والاصلاح، الموضوعات اللي هي عايزه وقت، لانه القاعده لسه في مشوار على ما تبقى يعني تنبت الثمرة الإسلامية كما ينبغي، لسه الأمر بقى فيه
جراثيم في الارض وفي املاح وفي اشياء كثيره. فبيبقى الناس بتتعامل على فكره المثال والممكن. يعني ليه ما نخليش اجاباتنا بنقول المثال كذا؟
لا ده احنا ده على الدوام
ممكن كذا، زائد انه فكره التدرج بالتالي. يعني بمعنى
التدرج زي ما قلنا التدرج مبني على القدره والعجز. ايوه صحيح، ممكن هو المطلوب بس المهم ان انا ما افقدش المطلوب.
يعني تمام،
لازم يفضل المثال
امامي. يعني بنعمل ايه؟ بيخلونا او احنا بنفضل نبان.
اصل المشكله ان هما بيسالني عن المثالي
ما انا وانا بجاوبه
ما اقدرش
اقول له انا يعني لا استطيع. انا اربطهم ببعض يعني زي ما انت حضرتك بتتكلم عن الربا، هو يجي يسالك يقول لك انت شفتك في قناه الحافظ بتقول انا مصر على ان البنوك كلها تتحول.
ماشي، بس انا قلت
هتتحول في خطه بتاكل 10 سنوات وهنجيب خبراء نسالهم.
مش انا اللي بقول كده، انا بقول لو انا قدرت اغيرها بكره كنت اغيرها، لكن انا مش في ايدي الامر. واخدها؟ وفي نفس الوقت بقول لابد من المحافظه على راس المال، لان ربنا شرع لاكل الربا انه يحافظ على راس ماله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فانا عايز احافظ على راس المال، مش عايز اهده له، مش عايز اضيع اقتصاد البلد، لان ده في تضييع رؤوس اموال الناس وقوت بقيه الشعب لو ضاع لو انهار الاقتصاد. فانا ما اقدرش ان انا اعمل حاجه زي كده، لان دي مفسده اعظم. لكن لا ينبغي ان انا اقول انا هقعد 20 سنه 30 سنه عشان اغير. انا لابد ان انا اقول يكون التدرج ده مبني على القدره والعجز وليس على اهواء الناس وليس على قضيه الصادمه دي. ان الحاجه دي يا خبر ابيض، ايه ده؟ انتوا زي بالظبط موضوع التهنئه اللي حضرتك استضفت فيه ناس كتير جدا كلموا كلام صعب جدا واستدلوا باستدلال صعبه، ومع ان الكلام انا كلام اهل الاوان في نصوص كتاب ونصوص سنه في هذا الباب صادمه لناس كتير. بس ساعات احنا عندنا في الطب ساعات القلب يقف وساعات يحتاج الى ايه الكتريك شوك عشان صدمه كده عشان ايه يرجع يدق تاني
بالمكوى حسب ثقافتنا.
من غير مكوى هيبقى صدمه كهربائيه تحل القلب يدق وهو في غيبوبه. احيانا بيبقى العيان في غيبوبه، ده هيموت، فاحنا بنحاول نلحقه بحاجه زي كده تقوم ترجع القلب يدق تاني. فحياه القلب في الايمان.
طب قول لنا موضوع التهنئه ده ممكن يكون
انا بقول لحضرتك هو ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. فاحنا عندنا قاعده ان لا 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 اتابع اهواء الذين لا يعلمون. فاذا كان هناك من يحتفل بميلاد الرب او بموت الرب سبحانه وتعالى ثم قيامته من الاموات، الميلاد ده عنده ده عقديه بيقول التجسد اللي هو تجسد الاقنوم الثاني. فانت كده حضرتك تقول لي دي مجامله على حساب ايه؟ انا لا اجامل على حساب عقيدتي. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويقول لك ده من البر ليس منه ذلك. أنا ابن القيم نقل الاجماع، نقل الاتفاق على عدم جواز التهنئه بالاعياد التي يعني اعيادهم المتعلقه بعقيدتهم. فقولوا لنا مين اللي خالف من ابن القيم ده في الكلام؟ ابن القيم من اعلم الناس بمذاهب العلماء ومن اكثرهم انصافا ومناقشه الادله، مش اكثرهم تشددا زي ما البعض بيقول. هاتوا لنا حد من ائمه العلم ذكر هذه المساله. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش كان مع يهود، والمسلمين لما فتحوا الشام والعراق ومصر كان فيهم نصارى. هاتوا لنا واحد من الصحابه عامل ذلك وهو مع توفر الهمم لنقل مثل هذا الامر ومع حرص الصحابه على تطبيق قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم.
طب احنا لو طبقنا مبدا القدره والممكن والمستطاع والمثال،
ده اللي بعمله انا. انا
في دي
ايوه في الترك،
يعني لانه
انا ممكن اترك واجب لكن اعملش باطل.
يعني اقصد هو ليه انا يعني
الا لو بكره
الحزب النور يكون ماشي في سكه انه انا مش هزوب في الكل، يعني خلاص انا بقى اعلن انه شرعا كذا، لكن احنا ممكن نرسل مندوب من لانه الامر محتاج
انا ما ارسل. مفيش حاجه، مفيش قانون يلزمنا بذلك.
واخبارك
ده مجرد عرف حصل من بعض الناس وليس من كل الناس.
بس ممكن يبقى ده بروتوكول
ولا
شبه سياسي.
لا هذا الكلام غير موجود لا في سياسه ولا في قانون ولا في حاجه تلزمنا بذلك.
طب انا هعمل لك بقى اسئله مفخخه. كل البروتوكولات الدوليه السياسيه هب انه ربنا يعني فتح على حزب النور وبقى حكم مصر، يعني هو اللي فيه الرئيس ورئيس الوزراء
برضه هقول لحضرتك
هل هنغير بروتوكولات
برضه مش احلام اليقظه دي؟ خليها لما يجي وقتها. لكن انا اقول لحضرتك حاجه، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عشان برضه كتير قوي قعدوا يتكلموا على موضوع الادله وحاجه زي كده كان محدش سمع عن الادله قبل كده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سال الرجل الذي نظر ان ينحر الى بجوانه فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالحديث صحيح ثابت إن 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 مكان العيد، مكان عيد غير المسلمين أو كان عيد المشركين، وكل من يعبد غير الله عز وجل فقد أشرك بنص القرآن وقد كفر بذلك بسبب عبادته لغير الله. كل هذا الكلام واضح جدا. مكان العيد تخصيصه بعبادة لله، نذر لله، لا يشرع، لا يجوز. فكيف يجوز أن أذهب إلى العيد في يوم العيد لمشاركتهم؟ أنا بقول حاجة زي كده بتبقى صادمة للناس عشان ما يسمعوهاش عمرهم. زي واحد بيقول الكلام ده ألوف الجامع، ما تقولوش وسائل الإعلام. هو في الحقيقة وسائل الإعلام هي بتطردني. هو أنا لما اتكلمت في الموضوع ده أساسا أنا كنت قاعد في بيتي، وبعدين وسائل الإعلام هي اللي جت تسألني. هو أنا
وبعدين إحنا بنعتبر مننا فرع للجامع. يعني احنا
وبعدين
حته من المنبر
القضيه. وبعدين مين اللي هيقول اصلا احنا نرفض ان هو في تقسيم حاجه تساله جوه الجامع حاجه تساله بره الجامع؟ انا عايز انا صادق، وانا لو سالتني في اي مكان ساجيب بما اعتقد، وانا ما قلتلكش. ما انت بتقول ان انت بتعتقد كفر المسلمين، ما انت قلتها في وسائل الاعلام انت اخرى، ما انت بتقول نفس الكلام. وهذا امر انا يعني لا يمكن ان احنا هننكر فيه ان كل طائفه بتعتقد ان دينها هو الحق والدين الاخر باطل. ونحن عايزين احنا وحيدين اللي عايزين نتغير وعايزين ندري ازاي ربنا. وبعدين احنا كلام ربنا معانا سبحانه وتعالى، ان الدين عند الله الاسلام، فلا يمكن ان انا اقبل خلاف ذلك. فكهرباء احيانا تخلي القلب يدق.
طيب بالنسبه ليوم 25 حضرتك اشرت اليه في وسط الحديث انه انت في كلام بيقال عن حرق مصر، عن تخريب، عن ثورة تانية، عن وحضرتك بتقول ان شاء الله ربنا هيحفظ مصر، لكن في الاخر في موقف هيبقى معلن سياسي او من الان للنزول وكيفية النزول او هدف
هو النزول. بالتأكيد هيكون في مشاركة، بس هي طبيعة المشاركة وحجمها اللي ما زال محل دراسة. ولكن بالتأكيد ان حماية يعني ايه المنشآت وحماية ممتلكات الامة كلها ده واجب لجميع ابناء الامه، ومش واجب للجهات الامنيه او الجيش او الشرطه العسكريه فقط، لا ده واجبنا جميعا. وان احنا نمنع التخريب ده. احنا ثورتنا كانت ثوره سلميه، وبفضل الله سبحانه وتعالى حققت نجاح يعني عظيم في المحافظه على ذلك. فلا يمكن ان نسمح بان تتحول الى فوضى وتدمير وتخريب. فده النقطه الاساسيه اللي احنا لابد ان نمتنع منها، ولابد من اليقظه، لان هناك من يحاول ان يفعل بعض الافعال عشان الوقيعه بين طوائف الامه، زي بالظبط كده المحاولات اللي كانت حاصله قبل الثوره في موضوع تفجير كنائس او نحو ذلك، اتى بها مخططات علشان محاولات دائبه من اجل يعني ايقاع فتن وتخريب وايجاد مبررات لانواع من الاقصاء والاضطهاد والتعذيب والسجن لكثير من ابناء الامه. فانا بقول في انتباه، في تعاون، في تشاور، في تكاتف جهود ما بين الشعب وما بين الجيش وبين قوات الامن من اجل المحافظه على امن البلاد.
احنا كان عندنا بعض الاسئله تناولناها في اللقاءات الماضيه في برنامج ميزان القران والسنه، وانا هسالها لك وهناخد اجابات سريعه.
فضل.
يعني عشان بس يبقى انا فضل. وثقت يعني راي حضرتك كممثل للدعوه السلفيه. هل توافق على ان تكون الزكاه اجباريه مثل الضرائب؟
الزكاه اجباريه في الاموال الظاهره اللي هي الزروع والثمار والحيوان. اما الزكاه الاموال الباطنه فالاصل فيها ان اصحابها هم الذين يتولون اخراجها. ولكن يعني مساله الزكاه محتاجه تبني الدولة لها. تبنيها مش لازم بانها اللي تلم الفلوس. تبني اقصد بالنسبة للزكاة في الاموال غير الظاهرة. لكن تبني في الترغيب فيها، في تعليم الناس اياها. يعني انا اعرف كتير جدا من رجال الاعمال والناس الاغنياء وفاكرين ان الزكاة ان واحد غلبان يعدي جنبه يطلع 5 جنيه يديها له. يقول له طب حضرتك بتحسب زكاتك ازاي؟ يطلع انه ما يعرفش كيفية حساب زكاة المال. لو سألت سؤال مثلا لرجل يعني متدين حتى وأقول له عن إيه المال المستفاد، المال المستفاد ده مسألة في الزكاة بيتعرض لها جميع الموظفين تقريبا والأجراء واللي بيعمل حتى الطبيب والمهندس كل واحد بيجيله مال على النصاب اللي جمعه اللي وصل إليه بيجيله طول السنة مال بيزداد هيعمل ايه في الزكاه وايه أقوال العلماء فيها وايه الراجح منها. ممكن الناس يقول لك ايه ده الكلام اللي بيقوله ده محدش يعرف الموضوع ده. ساعات اقول الناس اساله كده اقول لهم هو نصاب الزكاه دي يقول 2.5% قال لهم ده النصاب ده مش ده ده النصاب ده ما قدر ما يخرج. فيه خلل كبير جدا لدى الناس. لو قلنا النصاب عند المذاهب الاربعه عند المتاخرين منهم انه بيحسبها على نصاب الفضه وزن قيمه وزن 595 جرام من الفضه مثلا. الحاجات دي محتاجه ثقافه محتاجه تعليم محتاجه ترغيب وترهيب حتى ينفق الناس. وبالتاكيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاسلوب قبل ان يستعمل فرض اموال. وطول عمر المسلمين ما احتاجوش لفرض ضرائب الا مع التقصير. اعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف جهز جيش العسرة وكان محتاج يجهز جيش العسرة بالترغيب. وحتى وجد ما يكفي حاجة 30,000 وده عمر ما في جيش في تاريخ الاسلام وصل 30,000 لكن جهز بالترغيب والنفقة التي في سبيل الله عز وجل. احنا بنقول جزء كبير جدا من العمل الخيري الناس سوف تقبل عليه مع الترغيب من غير فرض قوانين خصوصا في الاموال الباطنة اللي بتخلي ناس كتير جدا تتهرب منها. والمرحلة الحالية ليست مرحلة الثقة الكاملة لا في الحكومات ولا ما بين الشعب وما بين قياداته في كل المجالات. اذا المرحلة دي لا تحتمل ان احنا نقول نحط قانون ملزم في الزكاة في الاموال الباطنة اللي هي النقود. يعني
حضرتك بتوافق ان الزكاة الدولة تتدخل في تجميعها بشكل او باخر في الاموال الظاهرة
في الاموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار والحيوان والمعادن
او التالي هتبقى الشركات وميزانيات الشركات. يعني
دي الحاجات اللي هي الاموال اللي هي زكاة عروض التجارة والنقود دي من الاموال الباطنة اسمها فبالك. وبالتالي فهذه يرغب الناس فيها ويعلمون.
يعني انا عندي شركة وطالع ان انا ربح عندي ارباح
لا ده النظام الضرائبي غير النظام بتاع انت بتطلع على رأس مال الشركه.
انا بتكلم لا
انت بتطلع الزكاه على رأس مال الشركه.
لا يعني طلع انا
عملت الاصول الثابته
عملت ميزانيه فطلعت الميزانيه وظاهر اهو بقى اصبح ظاهر
لا
فيها ارباح وفيها راس مال وفيها اصول ثابته وفيها
لا الكلمه الظاهره كلمه الاموال الظاهره عند العلماء اللي هم الزروع والثمار والحرف
محدده حقيقيه
نعم. فالاموال دي اموال اخرى اللي هي اموال التجاره ونحو ذلك. الشركات معظمها تجاره زكاه عروض التجاره. ولكن بنقول ان طريقه الحساب هتغير كتير جدا من الموازين. الناس فاكره مثلا انها بتطلع 2.5% من ارباحها او بعضهم قال لهم 10% من ارباحها. لا ده انت بتطلع على راس المال غير الاصول الثابته واخد بالك بما فيها المواد الخام والمواد المنتجه وراس المال السائل. انك تحسب على ده هتخلي ناس كتيره جدا تطلع يعني لما تعرف الحكم وهي هتتسارع باذن الله. ولما نعرفهم خطر منع الزكاه احنا الموضوع ده حتى اعلام اسلامي مش منتبه له جيدا. لان احنا بنتكلم
عندنا الدكتور السالوس كل يوم جمعه الساعه
عايزينها عامه
بعد العصر على طول نقول له بقى يوضح.
عايزينها مش بس الدكتور السالوس عايزين كل المتحدثين يتكلموا في قضيه الزكاه بما فيها بحيث ان هو يحيوا هذه القضيه. لان فعلا المجتمع في حاجه شديده جدا الى التكاتف وحاجه شديده جدا الى رعايه الفقراء.
طيب ننتقل لسؤال ثاني سريع اجاباتنا معلش هتبقى بكره. بالنسبة للمرشحين لرئاسة الجمهورية هل انا اعرف الاجابة رسيته على حد من المطروحين ولا وارد انه حزب النور يعني يرشح احد
لغايه دلوقتي ما احنا قلنا هيبقى لينا مرشحنا عند اغلاق باب الترشيح
قبل بقى
لا
يعني انتم مش هترشحوا
فينا يعني
حتى
إلى تاريخه نعم لا
لكن هتختاروا مين بعد ما يغلق باب الترشيح تعلنوا رأيكم يعني
ان شاء الله.
طيب جميل عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحكم على مبارك البعض عاوزها اعدام ما فيش فصال قول واحد زي ما بيقول مشايخنا عاوز اعدام والبعض بيقول لك براءة سامحوه وكفاية اللي خده في القضية. احنا بنسأل هل ان احنا هنرضى بالقضاء مطرح ما يودينا ولا
الواجب ان احنا بس نقول القضاء اتقوا الله وما فيش داعي لتسويف الامر وتأخيره بما لا يجوز وانما اهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإحنا تفرقة بين الناس، إن في ناس تاخد حاجة عقوبات رادعة وبسرعة، وآخرين لا يتم ذلك، إن ده بيفقد الثقة في القضاء. فهنقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى وربنا رقيب عليكم، وفي النهاية الأمر في أمانة في أعناقهم. لكن مسألة بقى الناس ما يجبهاش الحكم، هيجبها الحكم، هنعمل أزمة هنعيش أزمة، الأمر ده ينبغي أن يكون يعني نتركه للأمانة الملقاة على عاتق القضاء، وقد ذبحوا بغير سكين.
طيب بالنسبة لإخواننا المشاهدين، لو في أسئلة ممكن تبعتوا الأسئلة للدكتور ياسر على رقم 94-172-172، رسائل قصيرة عشان الاتصالات ما تاخدش وقت كتير مننا. بالنسبة لأرشيف التلفزيون المصري، احنا سألنا سؤال وفضلنا نتناقش فيه، المليء بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والكليبات اللي فيها مخالفات ما حدش هنختلف عليها، يعني دي ما حدش لو احنا لو في حكومة إسلامية او في حكومة موجود وانت بتقول له بقى يعني نقبل منك ونرفض، هل الأرشيف ده نعدمه ولا ننقيه ونبسه على ما نعمل؟
اللي ينفع يتنقى يتنقى، بس في حاجه ما ينفعش يتنقى.
قليل اللي ممكن
يعني. اللي ينفع يتنقى يتنقى، وبالتاكيد محتاج مراجعه.
ولا هنقول له اشتغل لحد لما نعمل بقى براحتك، سيبها مش هنسيبه
سنتين. احنا اصلا بقول لحضرتك احنا من رحمه ربنا بينا ان احنا مش هنشيل الشيله.
انت ربنا يكون في عونك
ماشي. انا هطلب منه، انا هطلب منه طبعا، انا اقول الحق. اخواننا اللي في اللي دخلوا البرلمان مسؤوليتهم عند ربنا سبحانه وتعالى.
لكن ايه الحلول؟
واللي بره البرلمان برضه، اصل القضيه كده. الحلول وجود بديل، الحلول وجود بديل. واعتقد يعني ان في قنوات كثيره دلوقتي بتقدم حاجات كثيره تجذب المشاهدين، مش بس القنوات الاسلاميه بس هي اللي الحوارات وكده، في حاجات كثيره فيها حاجات ادب وفي حاجات رفيعه المستوى يمكن ان تكون بديلا.
طيب بالنسبه احنا سالنا سؤال وقلنا ايران لو امريكا هجمتها بحرب قويه، هل هنقف بجانبهم او هنبقى محايدين وكان ما لناش دعوه، ولا بالعكس ده احنا ممكن نفرح فيهم عشان البعض بيرى ان هم خطر على اهل السنه والجماعه؟
هم بالتاكيد خطر، لكنني لا احب ابدا ان يعني يقتل مسلم بيد كافر بحال من الاحوال، ولا نرضى بذلك ابدا.
يقتل مسلم،
انا بقول كده.
يعني الشيعه عندك
عامه الشيعه اللي هم غير يعني ليسوا من يؤله، ليسوا الطائف الغاليه، مبتدعين شر اهل البدع، لكن ليسوا خارجين من المله عند جمهور اهل السنه باعيانهم يعني. هناك طوائف عقائدها فيها كفر، لكن لا يكفر المعين الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع.
يعني انت عباك بتقبل انه ايران كدوله اسلاميه؟
انا بقول الشعب بس دوله اسلاميه مبتدعه، دوله اسلاميه مذهبها مذهب شر اهل البدع. وبالاضافه الى ذلك هي دوله تحاول فرض مذهبها، هي دوله نص دستورها على المذهب، مش بس على انها اسلاميه، ده بينص على المذهب الجعفري الاثنى عشري الاماميه، وان هي تسعى الى تصدير الثوره الى بقيه العالم الاسلامي وغيره. وبالتاكيد دول اخطر بكتير جدا. لكن انا بقول لحضرتك السؤال
ده، تصدير الثوره ولا تصدير المذهب؟ يعني تصدير الثوره،
الطائفيه. لا هو افتكر ان الثوره دي بتاعتنا زي بتاعتهم، ولا لها علاقه بيها، ولا لها علاقه بيها من قريب ولا بعيد، لكن هي ثورتهم اللي عايزين يصدروها معناها تصدير الفكر الشيعي، محاوله ايجاد بذوره في كل مكان. لكن بقول لحضرتك السؤال من اصله وهم، يعني مش هيحصل، لان المصالح المشتركه عبر السنوات الماضية أثبتت أن قدر كبير جدا منها هم بيراعوا بين أمريكا وبين إيران، والتحالف الموجود في العراق أكبر مثال، والتحالف الموجود في أفغانستان أكبر مثال.
طيب احنا كنا سألنا سؤالين ولاد عم، لكن أنا هفصلهم مع حضرتك. أنا واجبي دوري تجاه
الشيعة، لكن عايز أدور حتى فضل. ان ليس من يعني يمكن السكوت على ان ايران تتعرض للاعتداء تعتدي على جيرانها في الخليج؟
طبيعي ده سؤال مش
يعني ساعتها بس انا اقول بقى ساعتها
هنقف جنب الخليج.
يبقى لابد ان احنا بقى ما نقولش امريكا تعالي. احنا نقول المسلمين تعالوا.
تمام.
بقيت اهل السنه يقفوا جنب اخوانهم ويمنعوا هذا الاعتداء.
جميل، ده متفقين عليه. احنا قلنا انه الشيعة ضالين يعني. نعم. الا اذا كان في يعني طوائف خاصة. دورنا وانشغلنا بمهاجمتهم ولا احنا واجب ان احنا نضع خطة قوية وبعيدة لاصلاح هذا الفكر؟
لأن لدعوتهم،
لان احنا كنا مطالبين ان الكافر نجيبه في حظيرة المسلمين
لدعوتهم
الى الله، فما بالنا بان دول المسلمين عندهم
ضلال. على فكرة ده هو الامر، ده لو جرد يعني الامر الحجج بتغير ناس كتيرة جدا.
ليك تجارب او انتوا عارفين تجارب في المجال ده؟
هو في الحقيقة انا بيبلغني عن كثير ممن يطالع القنوات الإسلامية اللي هي بتتناول هذا الموضوع بالأدلة، بيحصل نوع من التغير كبير جدا عند كثير من الشعوب. احنا عشان قليلين في مصر، عند الشعب قليل في مصر، فمش حاسين بالأثر ده. لكن خارج مصر في البلاد اللي فيها اختلاط كثير جدا منهم بيرجعوا بعد ما يسمعوا الحجة.
طيب احنا عندنا جهد بيتعمل الآن كبير في إعلان المعاداة ليهم، وانا بقابل العوام
انتي بودز مضادات اكتام عشان هو اللي هاجم.
انا عارف، بس بقصد يعني ده بياخدنا انه بقى في يعني عوام قابلهم يبقوا كريهين جدا. البعض بيقول لي دول اخطر من اليهود، انا بكرههم اكتر من اليهود ومتحفز. انا اقصد احنا مفيش مانع ناخد انتيبيوتكس عشان مضادات حرج، لكن ناخد فيتامينات ومقويات عشان نصلحه. يعني
احنا قلنا الشيعة قبل كده ثلاث طوائف.
طيب.
طائفة غالية تعتقد ألوهية غير الله، زي العلويين اللي في سوريا.
تمام.
وزي الدروز وزي الباطنية وزي البهائية والبابية، دول بيعتقدوا نبوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. دول اصلا فعلا خارجين من الملة، مرتدين شر من اليهود والنصارى وشر من كل الكفار.
ودورنا اتجاههم ايه طيب برضو؟
دول لو نعرف ندعوهم الى الله ندعوهم.
طبعا
كل دي الدعوة الى الله عز وجل موجودة لكل حد. لكن
اصل بعض رئيسته خلاص بقول لك دول يعني انت عارف في آلية ان انا ابقى احط في دماغي ان انا هدعوه هصور له،
لان انا ما اعرفش ما دام انا ما اعرفش حاجه ثانيه لغايه دلوقتي. هذا الكلام كان مجرب احدد موقف عشان ادي يعني
عدم اتعامل معاه.
بالظبط كده، علشان ما اقدرش مثلا اقول على نظام بشار الاسد انا ولي امر. والله يعني كنت بفتكر كلمه كان قالها ادوار الاستاذ بيحكي ان فيصل بيقول له كلمه دليل على الملك فيصل على حكمته في الموضوع، بيقول له ازاي تحط ايدك في ايد حافظ الاسد ده علوي، واخد بالك؟ فعنده موقف منه ان هو هيخون، واخد بالك؟ هذا فاحنا القضيه بنقول دي طائفه، الطائفه اللي هي الثانيه اللي هي الرافضه اللي هم الاماميه الاثنى عشريه الجعفريه، عقائدهم فيها من انواع الكفر ما فيها.
دي اللي هي المذهب الرسمي
لايران وهم موجودين في العراق. ومنهم ايضا غلاة بيقولوا بتحريف القران، دول بره لاحقين بالتانيين اللي بيقولوا بتحريف القران او بالوهيه علي او الوهيه حد من دول قلنا تبع الاولانيين. لكن اللي بيقولوا بان علي ولي الله فقط ويطعنون في الخلفاء فاقوالهم اقوال كفر، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه. الزيديه اللي موجودين في اليمن وان كانوا هم بيتغير كثير منهم الى بسبب الغزو الطائفي الشيعي الرافضي يتحول الى الطائفه اللي هي الجعفريه، لكن الزيديه اخف هذه الطوائف اللي هم بيتردوا على ابي بكر وعمر، بس بيقولوا علي افضل، ولكن يقولوا بخلافه ابي بكر وعمر وعثمان.
دول ما فيهمش تقريبا مشاكل.
دول لا، في مشكله ان علي مش افضل ابي بكر وعمر، لكنهم اهون. فاحنا بنحدد موقفنا بناء على ذلك. فاحنا
لكن في كل الحالات احنا المفروض ان احنا بنضع خطة، بما ان احنا اهل الحق عاوزين
الدعوة الى الله عز وجل لكل الناس لكل خلق الله، ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. واحنا بقول لحضرتك اعتقد ان الاخوة اللي في دول الخليج يعانون معاناة اكبر وعندهم الخطط دي اكتر، والقنوات الاسلامية اللي هي منبعها من هناك اللي بتوجه الخطاب للشيعة عشان يغيروا افكارهم قايمة بدور جيد جدا في ذلك.
طيب نكمل بقى النصف الثاني من السؤال، وضعنا بالنسبة لنصارى مصر ويعني اعلان الثوابت او اعلان الموقف العقائدي مننا تجاههم او ما يحق لنا تجاههم وما لا يحق، ده لا خلاف عليه، وبيضبطه قرآن وسنة ونصوص واقوال علماء واتفاقهم على هذه الاراء. لكن تبقى بقى النصف الاخر، وهو ان احنا بندعوهم، لان البعض انت عارف سيكولوجيتنا احنا بالذات كمصريين عاطفيين، اذا حبك يحبك لما يديك كل اللي عنده، واذا كرهك خلاص يبقى ما بيقدرش يوازن. فالبعض بياخد الكلام
اللي بنقول الحب الفطري اللي قد يكون جزء منه ان هو جاري وان هو قريبي احيانا، ما ممكن يكون واحد والدته يعني انا النهارده الصبح امبارح اخي بيحكي لي بيقول لي ان هو اخ اسلم ربنا يحفظه بارك فيه من سنوات طويله، وبعدين كان مشغول مع الاخوه في الانتخابات، وعمه كان بيعمل عملية، وعمه كان مازال على نصرانية، فبيقول لي ان هو عمه بعت له كان بيعمل عملية، فقال لا انا ايه اخلص الانتخابات الاول بعدين بروح له. فراح فرأى الدكتور قال له ده مات اول امبارح، بس راح قال له انت فلان؟ قال له اه. فقعد ياخده الحضن وقال له عمك قبل ما يموت قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وقال له قوله لفلان اللي هو ابن اخوه انا اسلمت وانت سبب في اسلامي. فنتمنى يعني
سبحان الله، انا كنت سالك كده لك بقى ده لو بيفضل يخالط اهله
لا هو لا بيخالطهم فعلا وده شوف هو بيقول انت سبب في اسلامي نتيجه ايه؟ ان هو معاملته الطيبه خلته يعرف ان الاسلام يعني يامر بذلك.
والنقطه دي كمل لنا الحب الفطري دي عشان انا اول مره اسمعها، يعني انا
في حب موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب عمه ابو طالب، الحب ده ممزوق لابد ان يكون معه بغض في الله، يتقوم يتحول الحب الفطري ده الى حب هدايته الى حب اسلامه. ونلاقي حاجات عجيبه جدا في ذلك. يقول عمر للعباس لما العباس يعني ايه حمى ابو سفيان، وعمر كان يريد قتل ابو سفيان اللي في غزوه الفتح لانهم لقدوا العهد، فقال يعني لو كان من بني علي لو كان من قوم عمر يعني كنت فعلت ذلك؟ فقال مهلا يا عباس، فان اسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. شوف الحب الفطري تحول إلى إيه. وأبو قحافة لما أسلم أبو بكر قال يا رسول الله لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة، لأن إسلام أبي طالب ما أضلش. لا ده كل واحد منهم، ده كل واحد على حتة. يعني أبو طالب ما أسلمش، والرسول قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وبعض السلف يقول احببت هدايتها، والاثنين ما فيهمش تعارض، لان في شيء فطري حاصل غصب عن الانسان.
يعني لو واحد جاره
يوم يحب له الهدايه
مسيحي وبيغيره على مع بعض ده كانوا بيتعاملوا مع بعض من زمان، وكان بيحبه بيسرح له وممكن يستشيره.
لا نقول حاجه، وممكن لازم يبغضه في الدين،
بس هسالك
عشان نفس الوقت بقول هو يحب له الهدايه.
خلينا اقول لك هو كان بيحبه وبيوده وبيستشيره وبيأتمنه وفي معاملات كتيره موجوده. سمع من الدكتور ياسر
انه لا تجد قوما يودون من حاد الله
ورسوله، هل طالب انه يغير عواطفه ولا يوظفها ويوجهها؟
يوجه عواطفه الى حب هدايته. واخبر حضرتك حب الهدايه.
اخشى دكتور ان الناس الصبح ياخد كلامنا على انه
ليه ما احنا بنقول بقول كده بقول بنغضهم في الله، وفي نفس الوقت هديك حقك كامل. واخبر هديله حقه كامل وهحسن معاملته، لان في فرق بين الاحسان والبر وبين المحبه القلبيه او بين اعتقاد صحه المعتقد، او ان واحد يقول ان مفيش خلاف عقائدي بيننا وبينهم. لا ده يعني شتان من هذا وذاك. البر والقسط امر الله به. الامام الشافعي رحمه الله يقول فكان ما امروا به من البر والاقساط غير ما نهوا عنه من المحبه والموالاه. البر والقسط الاحسان والعدل، والمحبه والموالاه دي امر قلبي. فاحنا بنقول وجه هذا الامر الى حب هدايته، الى حب الخير له، واحنا نحب الخير للناس جميعا، نحب لهم ونعاملهم بالحسنى رغبة في هدايتهم الى الله. لكن لابد ان تظل قضية البغض في الله لشخص موجود، مش ان انا ابغض حاجة في الهوى ابغضه لاجل عقيدة. ودي قضية الايه الزوجة النصرانية، طب هو شكلها حلو ويحب معاشرتها وهي زوجة ويحب معاملتها في في في, في, في ويبغضها على دينها، وعشان كده اصبح مكروه. ولكن
طب البعض قال لنا
حتى لو ما حبهاش، مش كل البيوت مبنيه على الحب.
مش بكرهه لكن انا بكره.
لا ما ينفعش كلام غلط، حيث انت بكرهه لان ربنا عز وجل قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى ما قالش حتى تترك قتالي او حتى تترك يعني اذيتي، لا ده قال حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا الحب في الله والبغض في الله اوثق من الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والبراءة من الشرك دي قضية عظيمة الخطر، ده جزء أساسي من عقيدتنا، فلا يمكن ان احنا
طب اصلها برضو انا عاوز افكها على على عشان المواطن العادي يبقى فاهمها. انه انا بقى ماشي يعني تخيل ان مسلم عايش في بلاد الغرب، يعني واحد ماشي بيكره لما بعد جوات ليه بيكره نفسه
ليه بس
لانه يعني انا
عاوز هو بيحب خير للناس. ما انا بقول لحضرتك اهو هو بيبغضهم يعني انت اقول حاجه يعني انا لما اشوف واحده هقول الاهتماء ده واحده متفرغه جدا لابسه عريانه لابسه بكيني ما شكلها حلو بس انا بغضها على هذا السلوك واتمنى انها تتحجب واتمنى انها تلتزم. فانا بقول الشعوب دي شعوب اصلا يعني عندها سلبيات
ضخمه جدا. خليني في المثل ده يعني
مش هيكره نفسه ولا
حاجه يعني خلينا هو ايه هو انت كاره ان هي متبرجه
وكارهها عشان متبرجه.
رجعنا يعني هذا النبي قريبه حد مننا وبعدين بعد اسبوع سمع ان هي عيانه وعندها سرطان وفي المستشفى
يشفق عليها ويروح يزورها
بيغير بقى يعني
يعني الحب احد المشاعر الانسانيه مش الحب مش الوحيد من المشاعر الانسانيه. مش في رحمه، مش في شفقه، مش في عطف، مش في حب الخير له زي ما بقول. ما في مشاعر انسانيه كتيره. انت جاي على ليه نحاول ان احنا تصدمني في مخالفه نص القران والسنه؟
انا بسأل ليه يا دكتور انت برضو بتصدمني في المسلمات اللي كانت عندي قديمة
يعني ان ما كانش عندي بيسمع كلام ده. لكن انا بقول في معاني اخرى من مشاعر الانسان. لا ابدا، ان انا في نفس الكلام بعينه في نفس الحلقة اللي اتكلمت فيها مثلا قلت ان انا بعامله كده بالبر والاحسان وعندي رحمة وعندي عدل وعندي محافظة على عرضه وماله وهو موقن بذلك على عرضه ودمه وماله، لان انا بقول ان انا لا استحل ان انا اعتدي عليه تدينا وهو مطمئن لي وعمره ما حاول. بالعكس زي ما قلت ايام الثورة كانوا هم بيقفوا جنب شبابنا وشبابنا وقف جنب شبابهم في حماية كل البلد كلها على بعضها. الامر ده نشأ منين؟ نشأ منين ان هم قالوا يعني ان الدكتور ياسر اللي حصل كده هو بالظبط كده. قالوا لو الدكتور ياسر قال لنا ما كانش في شرطه يوم 29 يناير ولا جيش بيحمل مؤسسه جمهور. قالوا لو الدكتور ياسر قال لنا نفتح دكاكين نفتح دكاكين وهنحمي دكاكين النصارى. لكن دلوقتي يقولوا ايه مش عايزين، واخد بالك؟ لا، جيراننا ما قالوش كده. جيراننا قدروا منا هذا الامر، واخد بالك؟ واحنا عايشين معاهم كويس، واخد بالك؟ التعايش عايش بطريقه جيده.
سؤال في
وبعدين حضرتك كل الناس عارفه انا موقفي ايه ومع ذلك ما زالوا بيتعاملوا معايا.
طب في سؤال، هل انا مطالب ان انا اوصل له الرساله دي ولا الرساله دي تخصني؟ يعني انا مطالب ان انا اوصل له ان انا بكرهك
حول
ولا لا دي خلاص انا
في فرق بين ان انا لازم يكون موقفي واضح، لان ربنا قال وبدا بيننا بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، والا مابقاش ناصح له. لكن مش هقول له كل ما اشوفه انا بغضب انا وغيرك. انا بعدي كل يوم على ناس جيراننا دول اللي بتكلم عليهم دكانهم ليس ايه لا يعني ليسوا مسلمين، وبعدي عليهم مرات كثيره وكل ما اشوفه انا وغيرك يا كافر. عمرها ما تحصل. لكن عندما اسال وانا جاوبت الكلام ده امتى؟
لكن في معاملتي معاه
ما انا بتعامل معاه عادي،
لان انا بدعوه يعني انا
مطالب بيه، بتعامل معاه عادي وباحسن اليه، واخد بالك؟ ما استطعت الى ذلك سبيلا، واخد بالك؟ وليس على حساب عقيدتي. ولكن في نفس الوقت لما يجي واحد يسالني، واخد بالك؟ انت بتحبني؟ واخد بالك؟ مش هقدر اقول له ان انا بحبك، واخد بالك؟ زي ما غيري عمل. انا هقول له لا انا احب في الاوقات في الله وامتى ما بتحبش
الرسول. طب مفيش اجابه من المثال والمثال. انا اقول
لك انا اتفقت
بقول لك احبك قوي لما تبقى
يعني مش عايز ابدا. انت عايز تلغي من
لا مش عاوز
عايز تلغي من مصطلحنا البغض في الله.
لا اقدم وظيفه لحظه يا دكتور انا بسال عشان برضو انا بقدم فكره الدعوه على يعني
عيني على الدعوه على جزء منها لابد الموضوع ده.
طب اسالها لك تاني. انا عندي امل وزي ما اكون براهن عليه وعندي واقع عارفه، فانا ب ب ب ب ب يعني عيني على جهد الدعوه اللي يجيبه، وعندي
امل. جهد الدعوه لا يمكن ان ينفصل عن هذه الجزئيه، عن البراءه من الشرك.
لا، ما انا هوصل له، ما انا لازم عشان ادعو
انا ما دام هي هتوصل
بوصل له فكره ان انت عندك ضلال، وان انت
وفي نفس الوقت هقول ان انا ابغضك على هذا، لان دي
لان انت
تعلم بحب ربنا،
تعلم انه اليات الدعوه ووسائل الدعوه مليئة بالمودة
والرحمة
والمحبة.
الرسول صلى الله عليه وسلم
وممكن أوصل له، أخليه هو توصل له مشاعر محبة.
إنك تهدي، إنك ربنا أرسل معاذ إلى أهل اليمن وقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما راح يدعوهم أهو، بس ما قالوش بقى وصل لهم رسائل الحب والبتاع،
ما قالوش برضو
لا لأنه أنا إزاي بس مش الآية قلت لك عليها وبدا بيننا وبينكم العداوه
والبغضاء في وصاياه،
ما هو وصلوش بيها لانها مستقر عنده، بس مش هيقول له كل شويه قول له ولا بكرهه.
خلاص
انا مش قضية، انا قضية ان انا ابلغه حاجه، ولكن انا ما انا بقول لحضرتك هتعامل معاه ازاي كل ما اشوفه اقول له ازاي عامل ايه يا كافر، رحت يا كافر جيت يا كافر، عمره ما تحصل. ولا ده كلام وهم طبعا، دي محاولات اصلا تشويه لصوره التعامل، والا ما كناش نعرف نتعامل مع حد.
لا لا، انا خايف على فهمنا وفهم اللي بيسمعنا، لان الكلام ده
انا معترض على الكلام ده ليه، لان حضرتك احنا اللي قلنا دي جنب دي مع بعض، قلنا الاثنين جنب بعض وما تكلمناش الا لما سئلنا، مش انا اللي طرحت السؤال ابتداء. انا بطرح السؤال، انا بطرح المعنى ده في ما في في في, في الخطبه والدرس والمسجد واخبرها، لكن لما اسال لن اجيب الا بما اعتقد، الا بالحق كتاب الله وسنه رسول الله.
طيب ننتقل للسؤال، احنا نسأله اليوم في حلقة اليوم، واحنا السؤال يعني كان حتى مترتب ان قبل ما اعرف ان حضرتك هتشرفنا كنت هسأل المشاهدين، هل انتم راضون عن عدم تحالف حزب النور مع حزب الحرية والعدالة، او حزب الحرية والعدالة مع حزب النور؟ العموم يعني لعله له موقف، واحنا اتصالات بتجيلنا كتيرة ورسائل
ولا الموضوع ده مش بإيدنا احنا. احنا يعني لما سئل كثير جدا من القيادات حزب الحرية والعدالة فاستبعدوا هذا الامر، وهمالك فقالوا لهذا الكلام سابق لأواني، قالوا احنا نفتح ابوابنا للجميع، قالوا طب حزب النور، قالوا هذا الكلام سابق لأواني بس. لكن احنا
لكن مالوش لا،
والله بعضهم قال لا، قال شبه مستحيل
من مستويات اعلى ولا
يعني متحدث الرسمي. لكن احنا القضية بالنسبة لنا بنقول احنا في قضايا مشتركة، ما زلت بقول هذا الكلام، واحنا حريصين على التواصل مع كل القوى السياسيه، مش من باب ان احنا بنعمل تحالفات. البعض وانشطات جرايد بتقول النور يتحالف مع الكتله والوفد ومش عارف الكلام ده، كلام يعني ليس. احنا حريصين يعني ابناء الدعوه اللي هم اسسوا الحزب واللي هم نجحوا في الانتخابات، حريصين على التواصل مع كل القوى السياسيه عشان نسمع منهم ويسمعوا مننا، نفهم بعض بطريقه احسن، لان في جزء كبير فعلا ناشئ عن الاعلام غير الصادق اللي بيحاول يشوه الصوره. اللي انا بشوف بعض البرامج ابص الاقي الاخ بيتكلم، الشيخ مريم كان امبارح في بعض البرامج، ابص الاقي ان المنشط اللي بيتكتب مش هو اللي بيقوله، ها اللي بتاع بيحطوا عنوان كده الشحات يقول كذا مثلا، يعني زي ما حاجات مش هو اللي بيتقال، خد بالك يعني اذا كان هو قاعد الراجل بيتكلم كلام تاني
مش شايفه،
خد بالك الجرايد ما انا ما اعرفش زيها، واحد بيقول خلي اللابتوب موجوده عندك عشان تطلع لك الكلام المكتوب شاشه،
هتبقى متاخره برضو،
هتبقى متاخره صحيح مش هعرف اقولها فعلا. لكن انا بقول ان في جزء كبير محتاج تواصل عشان تعرف القضايا مع يعني مباشره، اسمع مني بدل ما انت تسمع عني.
طيب انا
ونعرف القدر المشترك وندعمه، لان انا عايز اجيش الدنيا كلها وبرهنك وكل المسلمين يقبلون ذلك، واظن ان عامه الاقباط ايضا يقولون ذلك، ان تكون الشريعه الاسلاميه مش المبادئ الكليه زي ما البعض بيحاول يحطها، زي اللي اتحط في وثيقه الازهر اول امبارح برضو كلمه المبادئ الكليه. طب ليه الاصرار على الكلمه دي؟ ليه انت عايز تعدل الماده من هي دلوقتي كلمه مبادئ، مع ان كلمه مبادئ وربنا انزل الشريعه مش انزل المبادئ بس، وربنا وربنا امرنا بتحكيم الكتاب مش تحكيم مبادئ الكتاب، وربنا فلما تقول المبادئ الكليه هي تكون المصدر الرئيسي للتشريع يبقى انت مصر. على يعني فكره ده كان تحفظنا الاصلي على الوثيقه الاولانيه، وهو نفس التحفظ على الوثيقه الثانيه. فانا بقول انا عايز اوضح للناس ايه قضيه الشريعه دي، وانا عايز اقول لهم انتم معانا مسلمين زينا لابد ان تكونوا معنا على ذلك. القدر المشترك نحاول نجتمع عليه، القدر المختلف فيه بما فيه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ واحيانا نبقى حاجه بعيده جدا، لكن نحاول نسمع بعضنا ونحاول نوصل لطريقه للمعالجه في هذا القدر. وانا مقدر ان في واقع مفروض عليا مش انا اللي اخترته، من وجود اتجاهات غير راغبه في يعني عوده الامه الى الاسلام بهويتها الواضحه يعني. لكن انا مضطر للتعامل مع كل الاتجاهات، بسمع منها كلها واحاول انا يعني اوفق في قدر المشترك وازوده واعالج القدر غير المشترك اللي هو المختلف فيه. والكلام ده بالتاكيد كان ينبغي ان يكون اولى بالحصول مع الاحزاب التي يعني اللي هي ذات مرجعيه اسلاميه بدرجه او باخرى، والحريه والعداله يعني بالتاكيد المفروض انه يتم فيها نوع من الحوار اكثر من ذلك.
طيب انا هسالك برضو بشكل محايد يعني بعيدا عن، لانه دي القضيه يعني حتى انا بدات انا زهقان من طرحها، قضيه العلاقه بين الحزبين، لانه الناس امنيتها جارفه من الطرفين يعني. كل اللي بيتصل بينا، كل اللي بيبعت رسائل بيعاوز، لانه بيبقى زي ما بنقول بالبلدي متقطع يعني، زعلان لانه بيبقى حاسس انه في حاجه غلط.
فاللي
يعمله اللي يعمله مش الكلام ده مش مقتنعين بيه في دي يا دكتور يعني.
والله الامر ده يعني احنا نجتهد نبذل جهدنا في معالجه مسائل الخلاف. احنا بنقسمها لاختلاف تنوع، اختلاف تضاد، اختلاف تضاد خلاف سائغ، خلاف غير سائغ، يستعمل خلاف السائغ، واختلاف تضاد لابد ان نرد ما خالف البينات، واختلاف التنوع نتعاون فيه ونتكامل، ده اللي بنقول عليه. فاحنا بنقول اختلاف له معالجه لازم نستعملها، لكن ان حضرتك تقعد يعني تظن انه سيعدم الخلاف ده امر
لا احنا ما بنقولش، بس يبقى في تعاون،
التعاون على قدر المشترك اللي هو زي ما قلنا تعاون في خلاف التنوع، وسعة في اختلاف التضاد السائغ الذي لا يصادم البينات، لكن خلاف البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لكن احنا بنقول احنا الامر ده لابد من حصوله، وبالتاكيد ممارسه العمليه هتفرضه شئنا ما بينا. فانا بقول برضو للناس الانين بالتاكيد الممارسه هتفرض واقع يعني سيرضي على الاقل جانب مما نريد ان شاء الله.
طيب احنا مش راضيين، انا بعبر عن رايي
ان الله المستعان. طب انا مش راضي انا كمان
او كده يعني،
انا مش راضي انا كمان بس مش بايدي
يعني،
بس مش بايدي
نسعى يعني. خلينا
كلنا انا مستعد
ندعو يقول يا رب واحد بينهم ويسعى آمين. كل واحد يسعى
اللهم اقلل بين خروجنا واصلح ذات بيننا
امين ان شاء الله،
وانصرنا على عدوك وعدوك
امين. بالنسبه للفوضى واللي موجوده على الساحه يعني، بشعر انه مش راضيه تقف يعني، تقريبا كل يوم قطر بيتوقف، مواطنين يطلعوا يوقفوا قطر،
هذا بالثقه،
طرق بتتقفل
صح يعني، طبعا شيء صعب جدا هو بلا شك.
النهارده الضبعه وارض اللي جات كانت تعمل فيها المحطه النوويه بتاع توليد الطاقه، الجيران اللي بالمنطقه مش عاجبهم راحوا احتلوا المكان، والشرطه الجيش بيطلعهم ضربوا بعض و13 النهارده ويعني. وبعدين ايه برضو بقت ثقافه خيمتين ويلا هنقعد في الارض مش هتبنوا، فكره دمياط بيكرروها في الضبعه، وده مشروع قومي يعني، وممكن تلاقي في اي حاجه بقى
هو
اي
10 15 بالنسبه لمشروع الضبعه اللي انا عارفه يعني ان هو ان المشروع لم يوجد اصلا، وصدرت الارض من الناس بدون تعويضات مجزيه، وفي نفس الوقت ما تمش انشاء المشروع. والا فانا بقول لو في مشروع حقيقي، مشروع نووي حقيقي، انا متاكد ان احنا نقدر نقنع سكان الضبعه واهلها بان هم يعني يكونوا مساهمين في هذا الموضوع، لكن ما يبقاش ان هو مجرد مكان يتحجز ومن غير ما يتم عمل. واخد بالك بقاله كام سنه؟ بقاله بضع و40 سنه ولا حاجه. فهي القضيه في كده ان فعلا المشروع ده هيتم يبقى خلاص يتم، الناس مش موضوع مش هيتم يبقى الارض ترجع للصبغه. في قضايا كتير على فكره الثقه هي اللي بتحل المشكله، زي مشكله اول امبارح دي كان في ازمه في اسكندريه عندنا، قطعوا السكه الحديد برضو موضوع مساهمه البحيره برضو يعني، بفضل الله سبحانه وتعالى لما حصل التواصل بيننا وبين القائمين بالمناره واقنعهم بان ادوا فرصه يومين او كده حتى تدرس المطالب، ويوم ما تكون عادله احنا ما بنقولش احنا اللي هنحلها لكم، لان انا ما عنديش سلطه تنفيذيه زي ما بقول، ولكن نقول احنا هنتبناها بفضل الله سبحانه وتعالى. خلال نص ساعه كان الطريق اتفتح، فأنا بقول للإخوة في كل مكان يحاولوا جاهدين منع ثقافة تعطيل الناس بحجة ان احنا ده الوسيلة الوحيدة. قطع الطريق، قطع السكة الحديد، ده بيعطل المواطن العادي. انا لا يرضينا هذا الامر، وان كان الحوار المباشر ومحاولة توصيل المطالب العادلة للسلطات، ومن خلال دلوقتي الاخوة بقى لهم نواب برلمان في كل المحافظات، فمن خلال هؤلاء النواب يوجهوا يعرفوا مشاكل المنطقة ويرفعوها ويسعوا الى حلها، والتوسط مع المحافظين ومع الوزراء ومع المسؤولين عموما في حل هذه المشاكل، والناس بتثق فيهم، ان شاء الله هيكون في حل الموضوع ده احسن من الموجود.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور ياسر، ربنا يبارك فيك، وبنسعد دايما بلقاءاتك، وربنا يوفقكم وينفع بيكم ونراك دايما على خير. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأزمات
القرآن حياتي.